بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أهلا بكم في هذا البرنامج الجديد في هذه القناة المباركة، قناة أمجاد. أسأل الله عز وجل أن يجعلها فتحا لأمجاد الأمة، وأمجاد الأمة لا تأتي إلا من خلال وحي ربها الذي أنزله على نبيها صلى الله عليه وسلم. أمجاد الأمة التي ذاقت هذه الأمة طعمها قرونا طويلة، 1400 عام، ما كانت إلا بسبب هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيها صلى الله عليه وسلم. إحنا عايزين في هذه السلسلة، في هذه الحلقات التي أسميناها في صحبة القرآن، أن نقف مع مصدر هذه الأمجاد. لكن عايزين نقف مع القرآن هذه المرة وقفة مختلفة. كتير مننا بيقرأ القرآن، وكتير مننا بيتدبر، وكتير مننا بيتأثر، في ناس بتتأثر بالقرآن، لكن أكتر من يتأثرون بالقرآن يتأثرون به تأثرا جزئيا. يعني جزئيا، يجي عند الآية اللي فيها ذكر الجنة أو ذكر النار أو ذكر القيامة ويتأثر، وده حسن، شيء جميل جدا. لكن المشكلة إن كتير جدا مننا مش عايش علاقة مع كتاب الله عز وجل، مع صور كتاب الله جل وعلا. لما تيجي أقول لك كلمة مشهورة جدا، والكلمة دي ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في وصفه العلاقة مع القرآن، كلمة الصحبة. كلنا حافظين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال إيه؟ يقال لصاحب القرآن. طبعا هذا اللفظ لابد لنا من وقفة معه. كثير من الناس فاكرين أنه هو معناه الحفظ بس. كم من أناس يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجره، استفدش منه حاجة. عايزين نقف مع معنى الصحبة اللي جه في أكتر من حديث. حديث تاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن مسألة التفلت، وإزاي إن الإبل ممكن لو الإنسان ما مسكهاش وما عملهاش بعقلها ممكن تفلت، وقال إيه؟ صاحب القرآن، صاحب القرآن. كذلك في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمين؟ لأصحابه. وقال عن سورة البقرة وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كغيايتين، أو كأنهما غيايتين وكأنهما غمامتين، تظلان مين؟ صاحبهما. لما أجي أقول لك دلوقتي فلان الفلاني صاحبك، غير ما أقول لك فلان الفلاني زميلك، غير ما أقول لك فلان الفلاني معرفة، جارك، في علاقة عمل بينكم وبين بعض. لكن لما أقول لك صاحبك لابد أن ده معناه مختلف تماما. لما يجي كده كلمة الصاحب بيأتي في صدرك أشياء. واحد صاحبك أنت عارفه كويس، عارف أخلاقه، عارف صفاته، في بينكم وبين بعض مشاعر، في بينكم وبين بعض ذكريات. أول ما أقولك فلان الفلاني صاحبي حبيبي، عارفه كويس. إحنا عايزين نصنع هذه العلاقة مع كتاب الله عز وجل. مش عايزين يبقى علاقتنا بالقرآن علاقة سطحية، علاقة معرفة. كتير مننا بيقرأ سورة البقر، كتير مننا بيقرأ سورة الكهف، وكتير مننا بيقرأ سورة النساء. بس كم واحد لما أقول له سورة النساء يجي في ذهنه حاجات معينة، ومشاعر بعينها، وذكريات مع هذه السورة، وفهم عام. بلاش أقولك أنا مش بعمل دلوقتي في هذه الحلقات محاضرات تفسير، لأن التفسير له أماكن أخرى وممكن يبقى له تفصيل أكبر من كده إن عشنا إن شاء الله. لكن أنا عايز أعمل علاقة، عايز يبقى في بينك وبين كتاب الله عز وجل معرفة. لما اجي اقول لك سوره النساء يبقى انت عارف موضوعها، عارف تتكلم عن ايه، عارف ترابطها، عارف ايه علاقه اسمها بالاحداث اللي حصلت فيها، بالمعاني التي يريد الله عز وجل ان يعني تترسخ في قلبك بعد قراءتك هذه السوره. هو ده معنى هذه السلسله التي نقف معها ان شاء الله تبارك وتعالى في صحبه القران. عايزين نصحب القران. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه كان ياخذ بكتاب الله عز وجل ويضمه إلى صدره وتدمع عيناه ويقول: كلام ربي، كلام ربي. شوف العلاقة عاملة إزاي مع كتاب الله عز وجل. كلام ربي في علاقة حب. احنا عايزين نعمل كده، مش عايزك تيجي عايزك تقرأ القرآن. في ناس تقرأ القرآن زي ما قلت لحضراتكم أو النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا لا يجاوز حناجرهم، كلامه خلاص لكن لا يصل إلى القلب ولا يصل إلى العقل. كم ناس كم مرة بتختم في رمضان؟ في ناس بتختم مرة اثنين ثلاثة أربعة، لكن كم واحد اتغير بالقرآن؟ احنا عايزين نتعلم في هذه السلسلة أن كتاب الله عز وجل كتاب تغييري. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. لما تيجي تشوف الأحداث دي، سيرت الجبال، قطعت الأرض، كلم الموتى، إيه دي؟ أحداث جسام صح؟ تقطيع الأرض، تسيير الجبال، شيء ضخم جدا. ده تقدير الكلام. لو أن هناك كتاب، لو أن هناك قرآن تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى، تقدير الكلام لكان هذا القرآن الذي بين أيدينا. يعني كتاب تغييري، كتاب مفروض بعد ما حضرتك تقرأ السورة منه تتغير تختلف. بعد ما قرأت سورة البقرة وفهمتها غير قبل ما أقرأها، لابد أن أنا أكون استفدت شيء في حياتي. كم من أناس تغيروا، مش هقولك بسورة بل بآية، بل إنك لما تتأمل في معنى وحدة بناء القرآن، القرآن مكون من إيه؟ من آيات، مش كده؟ والآيات مكونة من كلمات. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما سمى وحدة بناء القرآن قال عليها إيه؟ آية، بل هو آيات بينات. عارف يعني إيه آية؟ يعني معجزة. تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى جعل كل وحدة بناء في هذا الكتاب معجزة. يبقى أنت لما تيجي بقى تدخل على القرآن هذه الدخلة، لابد أنك تدرك هذا المعنى جيدا، لابد أنك تدرك أن هذا الكتاب غير حياة أناس. في ناس كانوا في واد وصاروا في واد آخر تماما بعد أن قرأوا القرآن، بعد أن تأثروا بالقرآن، بعد أن فهموا معاني القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله. يبقى احنا النهاردة في بداية هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، عايزين ناخد هذه النية، عايزين نقرأ كتاب الله عز وجل بنية مختلفة. إن عايزين نتغير، إن احنا عايزين نفهم، مش مجرد بس ان انا باخد. يعني كتير مننا للاسف انشغل بالهديه عن الوصيه. ايه هي الهديه؟ الهديه انك بتاخد ثواب، صح؟ هديه شيء جميل انك تحصل الثواب، ولابد ان تاجر، ان تتاجر مع الله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل لم ينزل هذا الكتاب فقط ككتاب اذكار فقط عشان تاخد ثواب، لا، هذا الكتاب وصيه من الله عز وجل، حبل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حبل الله الممدود طرفه بايديكم. لابد انك انت تعرف ان ده وصية من الله عز وجل. فكتير مننا بينشغل، هو كل هدفه من قراءة القرآن انه يحصل ثواب، لا، هذا هدف، لكن الهدف الاهم ان انا افهم وتغير. زي ما قلت لك، ناس كتير جدا بتقرأ لكن الرشوة زي ما هي، والكذب زي ما هو، والغيبة زي ما هي، وسوء الخلق زي ما هو، والمعاملات السيئة بينهم من بعض زي ما هو. يبقى استفدت ايه من القرآن؟ يبقى انا اتغيرت ازاي بالقرآن؟ احنا عايزين نتعلم ازاي نتغير بالقرآن، ازاي كل القرآن سورة سورة، كل سورة من سور القرآن التي نقف معها لابد انها تغير شيء في حياتي، لابد انها تغير معنى، لابد انها تغير مفهوم، لابد ان انا احس ان انا استفدت حاجة. وقبل كل ده لابد ان انا احبها. زي ما بقولك الصحبة نوع من انواع الملازمة. لما جم ناس حوالين النبي صلى الله عليه وسلم لازموه وعرفوه وعرفهم وأحبوه وأحبهم، سموا إيه؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مقام الصحبة عامل زي. إحنا عايزين في هذه السلسلة نكون في صحبة القرآن، في صحبة كلام الله عز وجل. وكلام الملك هو ملك الكلام، هو أحسن الحديث كما قال الله عز وجل، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أنا عايزك تبقى دي علاقتك بالقرآن، زي ما قلت لك علاقة مش سطحية، مش مجرد معرفة. ناس كتير علاقتهم ببعض الصور زي علاقتهم باللغة الصينية، ما عرفش حاجة، هو بس بيقرأ كده عشان إيه؟ يخلص. ده بعض الناس زي ما هنشوف في النهاردة في أول حلقة، علاقتهم بصورة من أهم الصور، بل ممكن نقول لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أعظم صورة في كتاب الله عز وجل، سورة الفاتحة اللي بيكررها في اليوم أقل حاجة 17 مرة في كل ركعة من ركعات صلواته المفروضة. لو ما صلاش بقى تنفل كمان، لو تنفل هيزود أكتر وأكتر. ربنا سبحانه وتعالى أمرك أنك تكرر السورة دي بأعلى معدل قراءة، سورة الفتح، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها. ومع ذلك والله الذي لا إله غيره أقول أن هناك من يقرأ سورة الفاتحة لمجرد أداء الواجب، هو مش عارف إيه سورة الفاتحة ولا إيه الهدف منها، تخيل ده انا مش بقول لك دلوقتي سوره البقره ولا سوره الاحزاب ولا الصور اللي فيها احكام، لا ده سوره الفاتحه. اه ممكن يكون عارف معنيها، لكن هل ربنا سبحانه وتعالى يريدك ان تكرر سوره الفاتحه 17 مره في اليوم والليله بس عشان هي لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، او لا صلاه بغير فاتحه فهي خداجي، يعني صلاه غير صحيحه؟ وعلى الراجح من اقوال اهل العلم ان من لم يقرا بهذه الفاتحه قاصدا فهي صلاته ممكن تبطل كلها على بعض اقوال اهل العلم، بل يعني ده الراجح والله تعالى اعلم انها ركن من اركان الصلاه الا لو يدركها وادرك الركوع على طول فساعتها في استثناء. لكن الشاهد عايز اقوله، طب وفين احنا من سوره الفاتحه؟ ده انا عايز اقول لك كمان ان في ناس للاسف الشديد جدا علاقتها بالقران علاقه هقول لحضرتك ايه طلاسم. في ناس بالنسبه لها كده في بعض الصور في القران هو مش فاهم اصلا مع انها حافظها جدا، العاديات ضبحة فالموريات قادحة فالمغيرات صبح، حافظ المعاني دي، لكن بالنسبه له ايه ولا عارف معناها ايه العاديات وايه المغيرات. احنا عايزين نقف بقى في هذه السلسله مع سوره من كتاب الله عز وجل، سوره نقف معها ونفهمها لدرجه ان احنا نعمل علاقه شبيهه بعلاقه الصحابه مع سور القران. تعرف الصحابه كانوا بيتعاملوا ازاي مع سور القران؟ عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وارضاه، ده موقف، ده في مواقف كتير بس هندي لك بعض الامثله اليسيره عشان على طول نتكلم عن سوره الفاتحه ان شاء الله. بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم زي عباد بن بشر كان علاقته بالقران انه يصل الى درجه انه مستعد روحه تطلع بس ما يطلعش من قراءة هذه السورة، سورة الكهف. كلنا حافظين القصة لما كان في الحراسة مع سيدنا عمار بن ياسر وكانوا بيتنوبوا، فوقف يصلي لله عز وجل فجاء العدو وضربوا سهم فشال السهم وقعد يكمل، قعد يقرأ، كان بيقرأ في سورة الكهف وهو بيقوم الليل مش عايز يطلع مع أنه كان ممكن خلاص يعني ده حاجة عاجلة، لكن مع ذلك كمل. وبعدين جات سهم تاني شاله تالت ففي الآخر خلاص هيموت، فبدأ راح مصحي سيدنا عمار بن ياسر وقال له أما كان من أول سهم؟ قال والله كنت في سورة، لخروج روحي أحب إلى نفسي من أن أخرج منها. دي علاقة، دي صحبة، مسألة مش مجرد أنه بيقرأ وخلاص، لا هو حاسس بعلاقة وثيقة مع كتاب الله عز وجل لا يستطيع ولا يريد أن ينهيها. هو دي العلاقة. لما حضرتك، أنا بس بمثل عشان نقرب الصورة، لو حضرتك تكون مع واحد زي ما بيقولوا عليه أنتيمك، مش كده بيسموها العلاقة الأنتيم، واحد صديق عزيز قوي عليك مش عايز الوقت يمر، عايز تفضل قاعدين مثلا في مكان بتتعشوا سوا بتتكلموا بتتجاذبوا أطراف الحديث، مش عايز الوقت يخلص. ليه؟ لأنك أنت مستمتع، لأنك أنت سعيد وأنت موجود معاه. أنا عايزك تبقى ده علاقتك بصور كتاب الله عز وجل. لما تيجي كده تيجي أي صورة من صور القرآن تذكر أمامك أنت عارف هي بتتكلم عن إيه، أنت عارف موضوعها الرئيسي، أنت عارف أهدافها المجملة، أنت عارف خصائصها. في حاجات بتيجي في صدرك أول ما بتيجي ذكر هذه الصورة. تعال فكر كده، تعال نضرب بعض الأمثلة. أديني نقول مثلا صورة مريم، صورة لابد أن يجي في ذهنك مشاعر معينة مع أولياء الله زي السيدة مريم رضي الله تعالى عنها، وزي الأنبياء الذين ذكروا في هذه السورة، وعطاءات الله عز وجل لهؤلاء الأكارم. تيجي مثلا صورة تانية تذكر زي صورة الأنفال، على طول يجي في صدرك إحساس المعركة وإحساس غزوة بدر وبيان النصر، كأن ده بيان بعد النصر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول أسباب النصر وكيف نحافظ على هذا النصر وكيف نتقي الهزيمة وهكذا. كل صورة لابد أن يجي حاجات في ذهنك. تيجي أقول لك صورة التوبة، يجي في ذهنك ذكر المنافقين والذين يعني ترصدوا للمؤمنين وكيف أنها يعني بدأوا ينخروا في جسد هذه الأمة وصفاتهم بالتدريج. كل ده يجي في صدرك أول ما تسمع كلمة سورة التوبة، يبقى أنت كده بدأت يبقى في بينك وبين السورة علاقة. ما عادش التأثر تأثر جزئي، ما عادش التأثر تأثر عابر، لا أنا بقيت عارف هذه السورة وبقى في علاقة بيني وبينها. تعالوا نبدأ على طول ونتكلم في هذه المسألة بكلام عملي بقى. احنا قلنا مقدمة سريعة كده، مش عايزين نطول في المقدمات، تعالوا على طول ندخل في سورة الفاتحة، السورة التي كلفنا الله عز وجل أن نقرأها في اليوم كما قلت لحضراتكم بأعلى معدل قراءة لسورة من سور كتاب الله عز وجل، وهي مش سورة عادية زي ما قلت لك. كان في الحديث الصحيح لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي بن كعب ألا أنبئك بسورة لم ينزل مثلها في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا الفرقان ولا حتى القرآن؟ قال وما هي يا رسول الله؟ قال إذا أنت صليت فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وتلا عليه سورة الفاتحة. تخيل هذه السورة ليس لها مثيل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، بل في رواية صحيحة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأحد الصحابة لا تخرجن من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله، أعظم سورة. يا ترى أنت تعاملت قبل كده مع سورة الفاتحة من هذا المنطلق؟ هذه الصحبة اللي احنا عايزينها. حسيت مرة أن أنت بتتكلم وأنت بتقرأها مع ربنا سبحانه وتعالى؟ طب أنت تعرف أن في الحديث القدسي ربنا سبحانه وتعالى سمى السورة دي صلاة؟ قال في الحديث القدسي الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. تيجي بقى كمل الحديث تلاقي كل الكلام بعد كده كلام ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كلام عن إيه؟ كلام عن الفتحة بس، لجا ذكر الركوع ولا السجود. يعني معنى كده أن ممكن نسمي الفاتحة صلاة؟ ده بنص الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، مجدني عبدي ده تمجيد بقى وألفاظ الجلال، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي. سر بقى وهنقول دلوقتي السر بين ربنا سبحانه وتعالى وبين العبد الإخلاص، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هي دي الصلاة. قال كده. طبعا في الصلاة في حاجات تانية كتير، لكن لا شك ان في امور لابد ان نقف معها، ان ده حوار ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليك وانت بتقرا سورة الفاتحة. انا عايزك بقى تتعامل مع الفاتحة من هذا المنطلق، ولذلك نسأل نفسنا سؤال قبل ما وقت الحلقة يمر، هي ايه سورة الفاتحة؟ ايه موضوعها؟ ايه اهم حاجة فيها؟ لماذا سورة الفاتحة في كل صلاة في اليوم والليلة 17 مرة فرض ركن من صلاتك؟ لماذا؟ ايه هي الفاتحة؟ ايه الموضوع العظيم اللي احنا محتاجينه لهذه الدرجة في هذه السورة؟ طبعا الفاتحة فيها ثناء زي ما قلنا، فيها معاني عظيمة جدا، لكن انا اعتقد والله تعالى اعلم ان اهم ما فيها الذي يريد الله عز وجل ان نكرره في اليوم والليلة اكثر من 17 مرة كلمة واحدة، اهدنا. اهدنا اهم حاجة انا وانت محتاجينها في حياتنا، كلنا محتاجينها، حضرتك محتاجها وحضرتك محتاجها، نحن نهتدي. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. مش هتفهم أبدا معنى، مش هتفهم أبدا معنى اهدنا إلا لو عرفت ضدها، إلا لو عرفت لو ما فيش اهدنا يبقى إيه؟ يبقى ضلال. اهدنا إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، والاثنين من أخطر ما يمكن. مش هتفهم قيمة الدعاء ده وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نكرره لخطورة الحاجة للهداية إلا لما تعرف خطورة صراط الدنيا وخطورة صراط الآخرة. خطورة صراط الدنيا ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رسم، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانبي الصراط سوران على فيهما أبواب مفتحة على كل باب ستور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا فيه وفي جوف الصراط داع كلما هم العبد أن يفتح باب من اللي متوارب، هو مش باب مقفول، هو باب متغطي بستارة، ممكن يدخل كده من الأبواب اللي مدخولة على جانبي السورين، فيقول المنادي لا تفتح إنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام، النبي بيفسر بقى المثل، الصراط الإسلام و السوران حدود الله عز وجل، والأبواب حرمات الله، حرمات لا ممكن إنسان يدخل فيها، وكل باب كل ما تدخل ينادي لا تفتح إنك إن تفتحه تلج. هو ده صراط الدنيا، في ثانية ممكن إنسان يبقى مهتدي ويبقى قريب من الله عز وجل ثم يفتن والعياذ بالله، يفتن فإذا به يدخل الباب، يدخل لشهوة، يدخل لشبهة، يدخل لشيء من أمراض الدنيا أمراض القلوب، فينتهي به الأمر. إنك إن تفتحه تلج، لما تحس بالخطورة دي وتفتكر إن ده الصراط الخطير في الدنيا وإنت بتصلي وبتقول 17 مرة في اليوم والليلة اهدنا، تقولها بقلبك وتعمل علاقة مع سورة الفاتحة، علاقة وثيقة، وتقوم قايل اهدنا الصراط، الصراط في الدنيا والصراط اللي في الآخرة أخطر وأخطر. ده صراط الدنيا أنا ما كلمتش عليه كتير، ده النبي صلى الله عليه وسلم رسم صراط على الأرض، رسم خط مستقيم على الأرض ورسم خطوط تقطعه، وقال آية من أهم الآيات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ده في الدنيا. طب في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصراط لحظ مذلة، الصراط أحد من السيف، أدق من الشعرة، عليه كلاليب وخطاطيف وحسك. الصراط اللي أنت بتقول 17 مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم عشان هو خطير. ما هو ممكن برضو بعض التفسير ده صراط الآخرة، أنت خايف ممكن زي ما أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، فمخدوش مقرد أو مكدوس يقع على وشه في النار عياذا بالله، يسأل الله عز وجل السلامة. فأنت بتدعي ربنا 17 مرة بتقول اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، مش اهدنا إلى، اهدنا إلى ده لما تكون بتشوف، عارف بالظبط كده أعزكم الله زي اللي حرم من نعمة البصر فيقوم قايل لك إيه، وديني إلى كذا، لأنه ما يعرفش يوصل، وديني لا اللي بيشوف، معذرة اللي بيشوف يقول لك اهدنا إلى، يعني عرفني الطريق، قول لي أوصل منين، أروح إزاي المكان الفلاني، فتقول له اعمل كذا وكذا وروح. لكن اللي ما بيشوفش، اللي ما يقدرش يوصل، بيقول إيه، وديني أهو أنت بتقول اهدنا الصراط، مش اهدنا إلى الصراط، اهدنا الصراط، أنا ما أعرفش أروح لوحدي. وخلي بالك بتقولها إزاي، بتقولها جمع، ما بتقولش اهدني. شوف ربنا بيعلمنا إيه 17 مرة في اليوم، مش هوصل لوحدي ومش هعرف أروح لوحدي ومش عايز أروح لوحدي، أنا عايز كل الناس تهدى، أنا رغبتي إليك يا رب أن يهتدي الناس جميعا، مش أنا لوحدي اللي اهتدي، اهدنا كلنا يا رب، كلنا نهتدي. ناس كتيرة النهاردة ما عندهاش المعاني دي يا أخوان، ناس كتيرة يلا نفسي، لكن شوف ربنا بيعلمنا إيه في اليوم والليلة، اهدنا كلنا يا رب عايزين نهتدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال لا، هو احنا مش عندنا قاعدة بتقول لا يعرف الحق بالرجال، أمال إيه صراط الذين أنعمت عليهم؟ ده ربنا هنا علم وعرفنا الصراط بمن سلكوه، بمن سلكوه، بس مش أي حد، ده الذين أنعم الله عليهم. لا هو فعلا لا يعرف الحق بالرجال إلا نوع واحد من الرجال، الرجال الذين زكاهم الله عز وجل، الذين أنعم الله عليهم، اللي هي في آية تانية في قول الله عز وجل، ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. مين يا رب؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، نسأل الله عز وجل أن نكون معهم، هم دول اللي ربنا أنعم عليهم، وهم دول اللي ربنا قال لك إن ده الصراط اللي تتبعه، الصراط اللي سلكوا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي ألقي فيه إبراهيم في النار، واللي سجن فيه يوسف، واللي نشر فيه زكريا، واللي ذبح فيه يحيى، واللي كاد أن يصلب فيه المسيح لولا أن رفعه الله عز وجل، هذا الصراط هم دول اللي سلكوه، وهم دول اللي هتمشي وراهم، هم دول اللي حضرتك هتمشي وراهم، ورا امرأة فرعون السيدة الفاضلة التي صبرت على زوجها وآمنت بالله عز وجل مع كل الظروف، سلكت هذا الصراط مع السيدة مريم التي أحصنت فرجها وعفت نفسها، هو ده الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى أنت علمت الصراط باللي سلكوا فيه، أنت مش نبت مكتف، أنت مش لوحدك، لا ده أنا عندي سلف، السلف الأنبياء ومن تبعهم بإحسان، وتمشي وراهم في هذا الصراط العظيم، اهدنا الصراط المستقيم. صراط مين يا رب؟ الذين أنعمت عليهم وبضدها تتمايز الأشياء. خلي بالك أنت بتتعلم كل مرة الولاء والبراء في هذه السورة اللي بتكررها كل يوم، بتقوم قايل إيه؟ غير المغضوب عليه ولا الضالين، أنا مش عايز الصراط ده، صراط الذين غضب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا بما علموا، وصراط الذين ضلوا ورفضوا أن يعلموا وأضلهم الله عز وجل، هؤلاء أنا مش عايز أمشي معاهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. بس قبل الدعاء عندنا أدب، إيه الأدب؟ إنك أنت ما تبدأش دعاء من غير ما تبدأ بثناء على الله عز وجل، وهذه سورة الفاتحة، سورة الفاتحة بتبدأ بإيه؟ بحمد الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وتاخد المكافأة فوري، إنك تحس إن ربك، طبعا أنت مش هتسمع في الدنيا، لكن ممكن بقلبك تحس إن ربنا سبحانه وتعالى يرد عليك، حمدني عبدي، الحمد، الثناء بحب على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، وتذكر ربوبية الله عز وجل وأسماؤه وصفاته على طول، وتبدأ بأول صفة التي كتبها الله عز وجل على عرشه يوم خلق السماوات والأرض، إن رحمتي سبقت غضبي، تبدأ بالرحمة، الرحمن الرحيم، تبدأ برحمة ربنا، فيقول ربنا سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي، وبعد كده تقول مالك يوم الدين، تفتكر ملك الله عز وجل، الجمال والجلال، هكذا بين الرغبة والرهبة، لما تفتكر رحمة ربنا قلبك يرغب وتتمنى رحمته ومغفرته، وبعدين على طول تفتكر جلاله وملكه، وتفتكر عظمة هذا الملكوت، وتفتكر جنود هذا الملك، وتفتكر سلطان هذا الملك، فيرضى قلبك وتزداد إسلاما لله، ويقول الله عز وجل ما مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، أي فوض إلي الأمر، فأنا الملك وهو العبد سبحانه وتعالى. سبحان الله. وتبدأ تقول مالك يوم الدين، وبعد كده يجي بقى السر الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل الذي يقوله. وكفاية أنك أنت تحس بالشرف ده كل يوم، والله لما تقف كده مع سورة الفاتحة، والله تحب قوي سورة الفاتحة لما تحس باللي جاية دي، لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فربك سبحانه وتعالى يرد ويقول هذا بيني وبين عبدي. حاسسها؟ عارف يعني إيه ربك يقول هذا بيني وبينه؟ بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى سر، بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى حاجة لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ليه؟ دي الإخلاص اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا هو، وربنا اللي بيشهد لذلك ويقول هذا بيني وبين عبدي. تقول إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، وتوحيد وجهة، توحيد الوجهة لله عز وجل، إياك نعبد. بس مش هتعرف تعبده بمجهودك لأنك أنت ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، فعلى طول تطلب الإعانة. وإياك نستعين. لما قلت الكلام ده كله وتخليت عن حولك وقوتك إلى حوله وقوته، وأثنيت وحمدت ومجدت، وأصبح هناك سر بينك وبينه هو الإخلاص، اطلب بقى. خلاص أنت كده عملت البداية، اطلب اهدنا الصراط المستقيم، وتاخد الهدية على طول. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، تهدى. عشان كده أول سورة، أول سورة بعدها اللي هنبدأها إن شاء الله في الحلقة القادمة، سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. فطلبت الهدى على طول، خدته هداية في القرآن اللي احنا معانا في هذه السلسلة في صحبة القرآن. سورة الفاتحة طبعا بإجمال، احنا زي ما قلنا ما بنقولش تفسير، لأن تفسير ده احنا ممكن نقف مع كل آية من آيات سورة الفاتحة. ده ابن القيم رحمه الله عمل كتاب في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تقف مع افتقار، تقف مع معاني الفاتحة في كل آية من آياتها. لكن احنا بنقول بس احنا عايزين نعمل صحبة مع كتاب الله عز وجل، ودي بداية صحبة مع سورة من أهم السور، سورة الفاتحة. بإذن الله رب العالمين في هذه السلسلة هنحاول نعمل زي ما قلت لحضرتك وبكرر عشان نفهم المعنى، نعمل صحبة مع كتاب الله عز وجل، نعمل علاقة وثيقة. حاولنا نعملها مع سورة الفاتحة، وبإذن الله في الحلقة الجاية نعملها مع سورة البقرة، ونبدأ نعرف أكتر إيه السورة الطويلة دي تتكلم عن إيه. هنعرف إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.